قول عامة العلماء كالإجماع بينهم أنه جائز. لماذا جائز؟ مع أن المصحف هذا قد يقول قال هو ورق وحبر. نعم، لأن العادة أن من يحلف بالمصحف لا يريد الأوراق والحبر التي فيه، وإنما يريد ما تضمنه من كلام الله. فلذا عامة العلماء على أن الحلف بالمصحف جائز. فالحلف على المصحف ما معناه وما حكمه؟ الحلف على المصحف، ها؟ نعم نعم، الحلف على المصحف كأن يضع يده على المصحف أو بداخل المصحف، أو يضع المصحف على حجره، أو يحضر المصحف أمامه كما يفعل بعض الناس. فهذا ما حكمه؟ قلنا على الصحيح أنه لا يشرع، بل حكم عليه بعض العلماء بأنه بدعة كابن العربي المالكي. لأنه لا دليل عليه، وهو زيادة على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. هل صح عن ابن الزبير أنه كان يأمر بالحلف على المصحف؟ ها؟ منقطع الإسناد. وهل صح عن ابن عباس؟ لا، لم يصح. الشافعي يحكي عن من؟ ها؟ عن قاضي من قضاة صنعاء وهو مطرف بن مازن أنه رآه يأمر بذلك، وهذا ليس بدليل، وقد أنكره العلماء. فالحلف على المصحف ليس بمشروع. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة باليمين بالقسم الحلف بالطلاق. ومعنى الحلف بالطلاق أن يذكر الطلاق في سياق الحث على فعل شيء أو المنع من فعله أو التصديق بالشيء أو تكذيب شيء دون إرادة فراق زوجته، كان يقول مثلا زوجته طالق إن فعل كذا وكذا، أو يقول زوجته طالق إن لم يفعل كذا وكذا. فالأول على الحث على الفعل والثاني على المنع. فهل يقع هذا يمينا أو يقع طلاقا؟ جمهور العلماء على أنه يقع طلاقا، وتقع عليه طلقة، قالوا لأن هذا تلفظ بالطلاق فهو ظاهر في أنه طلاق. وذهب بعض العلماء كما سبق الإشارة إليه أو ذكره في كتاب الطلاق، قال به من التابعين طاووس، واختاره جماعة من أصحاب المذاهب، أن هذه يمين ولا يقع به الطلاق، بل هي يمين فيها الكفارة إن حصل الحنث فيها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذا لم ينوي طلاقا، إنما نوى به ما ينوى باليمين وهو التوكيد. ويرى أن هذا الشيء عظيم، فالحلف هو توكيد الشيء بذكر معظم، فهو يرى أن هذا الطلاق أمر عظيم عنده فيذكره توكيدا أنه سيفعل كذا أو أنه يمتنع من فعل كذا أو يريد منع غيره أو إلزام غيره. قالوا وقد نبه الله تعالى أيضا في القرآن أن الطلاق لا بد فيه من عزم القلب. قال الله تعالى: وإن عزموا الطلاق. وهذا لم يعزم الطلاق ولم يرده أصلا، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، وهو الصحيح كما سبق أن الحلف بالطلاق بأن يتلفظ به مريدا المنع من شيء أو الحث على شيء أو تصديق شيء أو تكذيب شيء دون إرادته لفراق زوجته، أنه لا يقع طلاقا، وإنما هو يمين يكفرها، مع التنبيه على أن هذا محرم، لأن الطلاق لفظ شرعي جعله الشارع لشيء معلوم، وهو إذا عزم الإنسان على فراق زوجته تلفظ به، فكونه يتلفظ به وهو لا يريد ما دل عليه فهذا من التلاعب بأحكام الله وبألفاظ الشرع، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، في سياق ذكر آيات الطلاق: وإذا طلقتم النساء فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال: الطلاق من آيات الله، فمن تلفظ به ولا يريده فهذا قد اتخذ آيات الله هزوا، لكن إن حصل منه فهي يمين يكفرها. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك الحلف بتحريم شيء على نفسه وهو حلال، كان يقول: يحرم علي هذا الشيء إن فعلت كذا وكذا، أو يحرم علي هذا الشيء إن لم أفعل كذا وكذا، وهذا الشيء الذي ذكره حلال، فيحرم على نفسه شيئا حلالا، فما حكم ذلك؟ ذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي وغيره أن هذا لغو، ليس فيه شيء، لأن هذا قال ليس بيمين، فليس فيه ذكر اسم من أسماء الله ولا صفة من صفاته وليس فيه حرف من حروف القسم، قالوا فهذا شيء لغو ليس فيه كفارة ولا شيء، بينما ذهب الإمام أحمد وغيره وهو قول الجمهور وقال به كثير من السلف، صح عن جماعة من الصحابة أن التحريم لما هو حلال في سياق توكيد شيء يمين تكفر، وأن من حرم شيئا هو عليه هو له حلال فإنها يمين يكفرها، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الذي في الصحيح أنه حرم على نفسه شرب العسل، كان يشرب العسل عند زينب، كان إذا أتى سقته عسلا، فحصل من أمهات المؤمنين ما يحصل فعاتبنه على شرب العسل ولم يكن عندهن شيء يعطينه، فقال لا أعود إلى شربه. وجاء أيضا في طرق أخرى أنه في شأن جارية له، جاء تسميته في بعض الطرق أنها مارية، كان يطأ جارية له فغارت زوجاته من ذلك، فقال لا أعود إلى ذلك. فأنزل الله تعالى القرآن: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله له، سواء كان العسل أو وطئ الجارية. ثم قال في الآية الثانية: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى هذا التحريم الذي حرمه على نفسه يمينا، وأن الله تعالى قد شرع له ما يحل هذا اليمين، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وعليه الفتوى عند كثير من العلماء في هذا العصر. وأن من حرم على نفسه شيئا هو حلال، أنه لا يكون بفعله ذلك محرما، وعليه كفارة يمين. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك الحلف بالنذر، يجعل النذر قائما مقام الحلف، بأن يذكر النذر في سياق الحث على فعل شيء، أو في سياق الامتناع من فعل شيء. كان يقول: علي أن أتصدق بمئة ألف إن لم أفعل كذا وكذا، ونحو ذلك مما يذكر الإنسان من النذر، لا يبتدئ النذر ابتداء، لكن يريد بهذا النذر الحث أو المنع من شيء. نقل شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أنها، نقل الإجماع أنها يمين، من جعل النذر في موطن الحلف لتقوية الشيء وتوكيده فإنها تكون يمينا. ثم هو مخير بين أن يفي بذلك النذر أو أن يكفر كفارة يمين. فمن قال مثلا: علي صيام شهر إن لم أسافر اليوم، ثم لم يسافر، فهذه يمين. فإن شاء وفى بالشيء الذي حلف عليه بالنذر ويصوم شهرا، وإن شاء كفر كفارة يمين. وقد صحت الفتوى بهذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن عائشة كما في الصحيح في صحيح البخاري قصتها الطويلة مع ابن الزبير، وجاء عن غيره، جاء عن ابن عمر وابن عباس، وهذا هو الصحيح، إن بعضهم ألزمه بالوفاء بالنذر، والصحيح أنه مخير في ذلك. وأما أنه يمين فهذا قد نقل عليه الإجماع. هذا كله مما يتعلق بالحلف وما تنعقد به اليمين. ثم ذكر الشوكاني أن الحلف بغير اسم الله تعالى وصفاته حرام. هذا الذي ذكره الشوكاني، أن الحلف بغير اسم الله تعالى وصفاته حرام، هو كالإجماع بين العلماء، كما قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: هو كالمجمع عليه بين أهل العلم أن الحلف بغير الله حرام، لأدلة كثيرة، منها ما ذكره الشوكاني: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير اسم الله وصفاته شرك، ويختلف في كونه شركا أكبر أو شركا أصغر. فإن كان كما يصنع بعض الناس يعظم هذا المحلوف به غير الله تعالى كتعظيم الله أو أشد من تعظيم الله كما عليه بعض الناس، إذا قيل له حلف بالله يتساهل ويحلف، فإذا قيل له حلف بشيء آخر يمتنع وربما يعظم ذلك الشيء أكثر من تعظيم لله، كما كان عليه المشركون يعظمون الحلف بالآلهة والطواغي، أو من يعظم الحلف بأولاده أشد من تعظيم الله ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنه قدم غير الله على الله تعالى في التعظيم أو سواه بالله جل وعلا، وهذا شرك. فقال الله عن المشركين: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والشرك هو تسوية غير الله بالله. وأما إن كان يحلف بغير الله وليس في قلبه هذا التعظيم، أي لا يعظم هذا المحلوف به كتعظيم الله أو أشد، فهذا شرك أصغر ولا يتساهل به، فالشرك الأصغر أكبر الكبائر. الشرك الأصغر أيهما أكبر؟ الشرك الأصغر أو قتل النفس؟ فأيهما أعظم جرما؟ الذي يحلف بغير الله ولو لم يكن معظما لهذا المحلوف كتعظيم الله وأشد، أو الذي يقتل مسلما معصوما؟ من أشد جرما؟ الأول أشد جرما. فلا يفهم من قوله وشرك أصغر أنها ذنب يسير، لا، بل هو أكبر من كل الكبائر دون الشرك الأكبر والكفر بالله تعالى. هناك بعض العلماء ذهب إلى جوازه، قال يجوز الحلف بغير الله، وسيأتي إن شاء الله صور من الحلف بغير الله، لكن من ذهب إلى ذلك استند إلى بعض الأدلة ليس فيها دلالة لمن تأملها، استدل بما جاء في القرآن من الحلف بالمخلوقات. قال الله تعالى: أقسم في القرآن كثيرا بمخلوقاته، لا أقسم بهذا البلد، هو مخلوق البلد، وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، وقال الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وما يبصره العباد كثير منه مخلوق. فقالوا قد وقع في القرآن القسم بالمخلوقات كثيرا، فهذا يدل أنه جائز. وأيضا قالوا قد وقع ذلك في السنة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعليك خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. وصيام شهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. قالوا: فهذا حلف بأبيه، أفلح وأبيه، الواو هنا واو القسم، أفلح وأبيه. ولا شك أن القول الأول هو الصحيح، أنه لا يجوز الحلف بغير الله للأدلة الكثيرة التي تدل على ذلك. وأما ما ذكره هؤلاء فالأمر الأول الذي ذكروا الحلف ما وقع في القرآن من الحلف بالمخلوقات، فما الجواب عنه كما سبق؟ ها؟ أن الله تعالى يحلف بما شاء من مخلوقاته، وإنما هذا حكم في حق العباد، فليس كل شيء فعله الله تعالى أو هو من أفعال الله أو صفاته يجوز للعبد أن يفعله. أليس من صفات الله التي يمدح بها الكبرياء؟ من أسمائه المتكبر ومن صفاته الكبرياء. والتكبر في حق المخلوق ما حكمه؟ من كبار الذنوب. فالله تعالى لا يسأل عما يفعل، وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. هذا الجواب عن الدليل الأول. وأما الحديث الذي في الصحيحين، أفلح الذي في الصحيح، أفلح وأبي إن صدق، وأظن اللفظ هذا انفرد به مسلم، فعنه أجوبة كثيرة لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه حصل فيه تصحيف، وأنه كان أفلح والله إن صدق. ومعلوم أن الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بزمان لم تكن منقوطة، وأن ترجع والله، انظر إذا قصرت هذه النبرات الألف واللام، قصرت اللام ماذا تصير؟ تصير بشكل وأبيه. قالوا فالحديث إنما هو أفلح والله إن صدق، فظن بعض الرواة أنها أفلح وأبيه، فحصل فيه تصحيف. هذا جواب. الجواب الثاني ما أجابوا به، قالوا إن هذا نسخ، إنما كان في أول الأمر لم يكن الحلف بغير الله ممنوعا منهيا عنه، ثم نهي عن ذلك فصار هذا الحديث وأمثاله منسوخا. وهناك جواب آخر أيضا، قالوا أفلح وأبي إن صدق، هذه كلمة مما يجري على ألسنهم، وقد كانت كلمات كثيرة تجري على ألسن العرب ولا يريدون بها ظاهرها، كما مر معنا في ما جاء في بعض الأحاديث لعمرك حلف بالعمر شخص، أن هذا كان مما يجري على لسنهم، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكيلتك أمك، وهو لا يريد ذلك، لا يريد أن يدعو عليه بالهلاك. وغيره من الأمثلة. قالوا فهذا من الكلمات الجارية على ألسنهم. منهم من أجاب أيضا بجواب آخر، وهو الطعن في هذه الرواية من حيث ثبوتها، وحكم عليه بالشذوذ، وأن المحفوظ في الحديث أفلح والله إن صدق كما جاء في بعض الروايات. وأيا كان ذلك، فالأحاديث الصحيحة الصريحة التي فيها النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى هي المقدمة والمأخوذ بها. ويكون هذا الحديث لو فرضنا من المتشابه، والمتشابه يجب رده إلى المحكم أما إذا أخذ الإنسان بالمتشابه وترك المحكم فهذا باب الزيغ والضلال. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولكن طريق الراسخين في العلم هو رد المتشابه إلى المحكم. وقد جاءت الأدلة الكثيرة الصريحة في النهي، أشد النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وسيأتي في الباب إن شاء الله أنواع أو صور من صور الحلف المحرم، الحلف بغير الله. أخ يقول: بعض الناس يقول إذا أراد أن يلزم أحدا في أمر ما يقول عليك شرع الله أو عهد الله، فإن لم يلتزم الرجل على هذا الأمر على من تقع الكفارة؟ هل تقع على قائل هذه الكلمة أم على الذي لم يلتزم؟ إذا التزم بهذه الكلمة فقيل له عليك عهد الله، يقول علي عهد الله، ثم لم يفعل، على من الكفارة؟ على هذا الذي قال علي عهد الله، ليس على الأول، إن الأول إنما استحلفه، أشار عليه بهذا الحلف. وأما إذا لم يلتزم قال له عليك عهد الله لا تفعلن كذا وكذا فسكت أو لم يلتزم، فليس على أحدهما كفارة. أخ يقول: ما حكم من يكثر من الحلف؟ الإكثار من الحلف منهي عنه. قال الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. قد فسرت الآية واحفظوا أيمانكم بتفسيرين: فسرت احفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بدون كفارة إذا حلفتم، وفسرت واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا من الحلف بل احفظوها، وهذا معنى صحيح أيضا. فلا تكثروا من الحلف، وإذا حلفتم وحنثتم فلا تتركوا الأيمان بدون كفارة، فكل هذا داخل في حفظ الأيمان، ولا سيما إن كان إنسان يحلف في بيع وشراء، هذا أشد منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. أخر ليقول: رأيت شخصا يحلف بالختمة فقلت له أنت مشرك، فطهر منك، فعل شيئا مخالفا للسنة غير مشروع، أما أنه مشرك فلا. ولا يجوز للإنسان أن يتساهل بمثل هذه الألفاظ، يرمي غيره بشرك أو كفر أو نفاق، لا يجوز ذلك. أخوني يقول: هل يجوز الحلف بالكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم؟ إذا كان المقصود السائل يحلف عليها أن يضع يده عليها أو فهذا كما سبق أنه ليس بمشروع، وإن كان المراد يحلف بها ومراده الكتب التي أنزلها الله فهي كلام الله، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يحلف مثل هذه الكتب لأن فيه تعظيم الحلف، ومثل هذه الكتب صارت منسوخة مغيرة مبدلة، فالذي يحلف بها يشير حلفه هذا بتعظيمها فيترك ذلك. أخني يقول: هل الحلف بالطلاق يكون شركا أكبر أم شركا أصغر؟ الحلف بالطلاق يكون محرما، هو طلاق ولكنه وضع في موضع الحلف، والحلف الذي يكون شركا هو الحلف بغير الله من المخلوقات تعظيما له، بأن يستبدل غير الله، يستبدل غير الله ليحلف به، فيقسم قسما بذلك إما بحرف القسم أو يدخل عليه حرف من حروف القسم. وأما هذا الطلاق والنذر والتحريم فهي طلاق ونذر وتحريم وضعها موضع اليمين، هذا شيء آخر إذا كان يعظم الطلاق أكثر من تعظيم الله. هذا بحر ذاته شيء آخر، لكن مجرد امتناعه يريد يمتنع، والناس تساهلوا في هذا، وإلا هذا لا يجوز. كم من إنسان يفعل ذلك ثم يأتي نادما متحسرا وينظر من يفرج عنه، ويقول امرأة حرمت زوجها إن فعل كذا ففعله، فما هو الحكم؟ عليها أن تتوب إلى الله تعالى وتكفر كفارة يمين. أخي يسأل عن الحلف بالعبادة، كان يقول وصلاتي أو وصيامي ونحو ذلك، لا يجوز. صلاة المخلوق صيامه أفعاله، وأفعاله مخلوقة، فلا يجوز ذلك. أخي يقول قلت أنه لابد من العزم في الطلاق، فكيف بحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة؟ مر معنا هذا الحديث، والراجح فيه أنه مرسل، له طرق كثيرة وفيها خلاف، والراجح أنه مرسل. أخ يقول لفظة وأبي حكم عليها الإمام الألباني بالشذوذ، ويقول ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لبلال بمن سبقتني إلى الجنة وقوله أنا أول من يدخل الجنة؟ لا إشكال، فقول أنا أول من يدخل الجنة متى هذا؟ يوم القيامة حين يبعث الناس من قبورهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بما سبقتني إلى الجنة، فهذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في الدنيا، أي أنه رأى بلالا بشر بالجنة، ولعله سبقه في تلك المرة، لا مطلقا، أي في تلك المرة دخل الجنة. رؤيا الأنبياء ورؤيا الأنبياء حق، فسمع مشي بلال بين يديه، أي تلك المرة لا مطلقا. أخ يقول امرأة لم تخرج زكاة الفطر بسبب انشغالها بموت زوجها إلى الآن، فهل تخرجها الآن وهل يصح إخراجها مالا؟ نعم تخرجها الآن، ولكن لا يصح إخراجها مالا، تخرجها طعاما. والقول بجواز إخراجها مالا قول ضعيف. أخ يقول علي صيام شهرين متتابعين بسبب موت نفسي كالنقطة الخطأ، ولا أستطيع الصيام لأني دائما في الجبهة حتى رمضان شق علي، فهل لي أن أنتقل الكفارة؟ هذا في خلاف، هل تجزئ إطعام إذا كان يقصد كفارة الإطعام؟ لأن الله تعالى ما ذكر الإطعام في كفارة القتل، إنما ذكر عتق الرقبة، ومن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، وليس في القرآن ذكر إطعام 60 مسكينا، ومن أجازه من العلماء أجازه قياسا على بقية الكفارات. وهذا ليس بعذر، فيجب عليه أن يتفرغ لأداء هذا الذي يجب عليه، يجب عليه أن يصوم فيتفرغ له شهرين يصوم، أو يصوم في الأيام التي يكون فيها الجو باردا، ولا سيما في مثل أيامنا هذه يستطيع الصيام حتى الذي في الجبهة، ليس هناك معارك شديدة، يستطيع يحضر للإشراف على شيء، إذا كان له دور كبير يقول في الجبهة يشرف ويرجع وهو صائم. ويقول قلت لزوجتي أنت علي مثل أختي، هل علي كفارة الظهار؟ الصحيح لا، وأن هذا خاص بالأم، سواء قيده بظهر الأم أو أطلق ولم يقيد بظهرها فقال كأمي، وهذا الذي ورد في القرآن، وهو الذي كانت تعرفه العرب من معنى الظهار. وأما تقييد ذلك بغير الأم فليس بظهار، وهو قول محرم، سماه الله تعالى منكر وزور، فهذه أخته وهذه زوجته، فكيف يجعل زوجته مثل أخته؟ هذا منكر من القول وزور، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أخي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، فلماذا تأخروا في دفني إلى يوم الأربعاء؟ تأخروا في دفنه بسبب أمور. من هذه الأمور أولا أنهم اختلفوا هل يغسل ويجرد من ثيابه كما يغسل سائر الموتى أو لا، حتى جاء من عنده علم بذلك وأخبرهم أنه يغسل. ثم اختلفوا هل يدفن في مكانه الذي مات فيه أو يخرج إلى المقبرة، حتى جاء من أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يدفن. ثم جعلوا يدخلون عليه أفواجا ولم يخرجوا ولم يحملوا من موضعه، بل رفعوا الفراش وحفروا له مكان فراشه وغسلوه هناك ثم دفنوه. أيضا اجتمعوا لنصب أمير وخليفة على المسلمين، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة المهاجرون والأنصار. من الذي يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن، لأجل ضبط أمور المسلمين ومصلحة رأوها راجحة؟ فلمثل هذه الأمور تأخروا في دفنه، وإلا فكما حث عليه الصلاة والسلام على الإسراع بالجنازة، وهذا شامل للإسراع بتجهيزها والإسراع بالمشي بها والإسراع في دفنها. فليجل هذا، وقد تكون هناك أمور أخرى بسببها تأخروا في دفنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.